قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن نبتدئ درس الليلة، هنا اعتذار وتنبيه، اعتذار عن التأخر بسبب يعني ما يعرض في الطريق أحيانا من مشكلات أو حوادث. والنقطة الأخرى أننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنبتدئ جزءا سيكون بعد صلاة العشاء لا يتعدى 20 دقيقة في كل درس، لنبتدئ كتابا فقهيا ندرس فيه ما يحتاجه شباب اليوم في بعض الأحكام الفقهية. وذلك لأنه ورد إلي عن طريق صفحة الفيسبوك وغيرها الكثير من الأسئلة. خذوا مثلا على سبيل المثال أسئلة كثيرة تدور حول أحكام سجود السهو وما يتعلق بها أثناء الصلاة، أسئلة تدور حول أحكام الطهارة والغسل من الجنابة ونحو ذلك مما يحتاج معرفته الشباب المسلم. والغريب والعجيب أن بعض الشباب الذين يسألون ربما وصلوا إلى سن الجامعة وهو إلى الآن لم يعرف كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة من الجنابة. وهذا يا إخواني مما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يصح لا يجوز لأحد من المسلمين أن يجهله، لأنها هذه الطهارة هي التي بها تكون مفتاح العبادات. مفتاح العبادات أن تتطهر فتحسن الطهور وتقبل على الله. ومن الأحاديث المرعبة، وأنا أقول والله يا إخواني فعلا مرعبة، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أي كان يتبقى في ملابسه بعض أثر النجاسة فلا يحرص أن يتطهر المكان أو العضو من هذه النجاسة، لذلك يعذب في قبره. يا إخواني ركزوا، فليس المطلوب من الشيخ أو العالم أو الداعية أن يبكي الناس وأن يعظهم وأن يحرك مشاعر قلوبهم فحسب، بل المطلب الأول للعالم وللداعية وللواقف على هذا المنبر هو أن يقود الناس ويسوقهم إلى الله جل وعلا وإلى الجنة. فإذا صلحت عباداتنا وأعمالنا وطاعاتنا قبلت منا بعد ذلك دموع الخشية ودموع التوبة، وأجرنا على ما نعمله من أعمال خير وبر، وذلك بأن تستقيم عبادتنا على طاعة الله جل وعلا وحياتنا على مرضاته. هذا أمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثاني: وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بماذا يا جماعة؟ بالنميمة. ولا شك أننا في طور دعوتنا إلى الله، وهذا الدرس الذي نمضي فيه إن شاء الله ولن يتوقف، أننا نحتاج أن نركز على السلوكيات. وأنا أرجو من الإخوة تفاعلا أكبر سواء على صفحتنا في فيسبوك أو على صفحة قناة تابعين أو غيرها، أن يكون هناك تفاعل في أن يوجد اقتراحات وشكوى للسلوكيات الخاطئة وكيف نعالجها، ونتعاون جميعا حتى نرقى بمجتمعنا وأمتنا. التنبيه الثاني وهو أن إدارة هذا المسجد جزاهم الله خيرا قد وفروا خدمة نوصل رسالة إلى كل من يريد أن يشترك فينبه ويذكر بخطبة الجمعة والخطيب لها أو بعض الدروس التي تقام في المسجد. فمن أحب يمكن أن يوزع إمام المسجد جزاه الله خيرا الشيخ عبد الرحمن ورقة بيضاء يكتب فيها الأخ اسمه ورقم هاتفه، ويصل إليه رسالة صبيحة كل جمعة أو قبلها ليلة الجمعة يوم الخميس بالخطيب الذي سيكون في هذا المسجد. وهذه فكرة رائعة بديعة في إيصال الدعوة إلى الله جل وعلا إلى الناس جميعا. فلسنا بأقل من شركات إعلانات الموبايل ولا شركات الأحذية ولا شركات الأغاني والفيديو كليب التي تزعج هواتفنا المحمولة ليلا ونهارا وصيفا وشتاء بآخر الإحداثات والعروض والتنزيلات تخفيضات ونحو ذلك، نحن أولى أن نتواصى فيما بيننا فنذكر بعضنا بكل أمر ينفعنا عند الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، قولوا آمين. حديثي هذا الليلة، هذه الليلة بعنوان يحبهم ويحبونه. هل سألت نفسك في يوم من الأيام ما مكانتك عند الله جل وعلا؟ أين سيضعك الله؟ وفي أي مكان اختارك الله؟ وهل قلبك يشعر حقيقة بمحبة الله عز وجل لك؟ وهل ترى وتتلمس وتتلمح آثار تلك الرحمات وتلك الخيرات والبركات التي ينزلها الله جل وعلا عليك؟ هل تشعر أن الله اختصك من بين الآلاف لتحضر في مجلس علم أو في درس أو في خطبة أو ندوة أو محاضرة فتنتفع ويصل نور الإيمان إلى قلبك وتحس به جوارحك فينقاد هذا القلب إلى الطاعة، فتجد لسانك مربوطا عن الغيبة والنميمة، بعيدا عن الكذب، بعيدا عن اللغو واللغط، وترى جوارحك مكفوفة مضمومة عن أن تعصي الله جل وعلا، وترى هذا البصر لا يطلق إلا في مرضاته، وترى تلك الأذن لا تسمع إلا ما يحبه جل وعلا. إن كنت ترى هذه النعم فأنت في أمس الحاجة أن تتبعها بشكر لله جل وعلا، ثم تتأمل ماذا تستطيع أن تحوي وتجمع من الصفات التي يحبها الله جل وعلا. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فبين الله جل وعلا بادئ الأمر أوصاف الذين يحبهم ويحبونه، وهو عتاب. هذه الآية إخواني ليست مدح في أصلها، ركزوا، هذه آية عتاب. يعني يا من تسمعون الآن القرآن وتقرؤون الآن القرآن ويتنزل الوحي عليكم والنبي بينكم، إذا ارتد أحد منكم عن الدين، إذا نأى بنفسه عن رفع راية الإسلام، إذا قال أنا غير مستعد أن أخدم دين الله جل وعلا، أنا سأرضى بواقع المؤلم، بظلم، بعدوان، باعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، بتحقير لأهل الإسلام، الله جل وعلا سيستعيض بغيره، سيأتي بقوم آخرين أوصافهم الأولى والرئيسية والركيزة التي يعتمد على انتقائهم فيها أنهم أذلة على المؤمنين. هل أنت ذليل على أخيك المؤمن؟ هل أنت رقيق القلب؟ هل أنت طيب النفس؟ هل أنت ممن يألف ويؤلف؟ هل فيك هذه الصفة؟ هل تستطيع أن تبتسم في وجوه إخوانك جميعا؟ هل تستطيع أن ترخي أذنيك وسمعك لتسمع أي شكوى تردك من أي مسلم ومن أي سائل ومن أي محتاج؟ هذا معنى التواضع الحقيقي، لأن بعض الناس إخواني يظن أن التواضع أنه يمشي في الشارع مستكين مؤدب غير رافع الرأس غير متكبر، هذه صورة ضعيفة يسيرة قليلة من التواضع. لكن التواضع الحقيقي أن تسمع لإخوانك، أن تنصت لهم، أن تقضي حوائجهم، أن تكون في جوارهم، هذا معنى أذلة على المؤمنين. فلا نراك صخابا في الأسواق، لا نراك معتديا طويل اللسان على إخوانك. ومما يؤلم القلب ويدمي هذه العين أن ترى أناسا ألسنتهم أطول ما تكون على عباد الله المؤمنين وعلى الصالحين وعلى الأخيار وعلى الذين يحملون هم الدين، وأقصر ما تكون على المنافقين والظالمين وأعداء الإسلام والكفرة والغرب والذين يسلون أسلحتهم ليلا ونهارا على أهل الإسلام. أهذا من العدل؟ أهذا من العقل؟ أهذا من المنطق؟ أيمكن أن تكف لسانك عن أعدائك وتطلقه في عرض إخوانك؟ هذا لا شك يخالف الصفة الأولى التي وصفها الله جل وعلا للذين يحبهم ويحبونه. إذا أردت أن يحبك الله جل وعلا فكن لينا لإخوانك، كن هينا لهم، اسمع شكواهم،
كن وقافا على أمر الله فيهم، فلا تتعدى، لا تتجاوز، لا تغضب لنفسك، لا تنتصر لذاتك. وأمنا عائشة رضي الله عنها يا إخواني وأخواتي كانت تقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما انتصر رسول الله لنفسه قط. طيب ماذا معنى الحديث؟ معنى الحديث أنا أسألك الآن: لو رأيت رجلا في الشارع يسب الله، يسب الدين، يقع في عرض كثير من الأخيار والصالحين ممن تعرفهم، هل سيكون حميتك وغضبك ما لو كان ذلك الرجل يسب أباك أو يسب أمك أو يسب عائلتك أو يحتقر فردا من أفراد قبيلتك أو الحي الذي تسكن فيه؟ هذا هو المعيار والميزان الذي يمكن به أن تقيس غضبك لنفسك أو غضبك لأجل الله جل وعلا. ما انتصر رسول الله لنفسه قط، وما كان رسول الله يغضب إلا أن تنتهك حرمة الله. ما كان النبي يغضب إلا إذا انتهكت الحرمات، وأنت اليوم ترى حرمات تنتهك وما تغضب، وربما يكون غضبك على القرش والوظيفة والمال أعظم من غضبك لأجل الله سبحانه وتعالى. لذلك قال جل وعلا عقبها: أعزة على الكافرين. وهذه الصفة المرادفة المقابلة، وكما قلت لكم سلفا إن القرآن من صفاته البديعة الرائعة أن الله جل وعلا زينه بالمقابلة، فترى أهل النار يقابلهم أهل الجنة، وترى المعاقبين يقابلهم المسعدين، وترى ربك جل وعلا يذكر ذات اليمين وذات الشمال. وهنا ذكر من الأوصاف الجميلة أنهم يجمعون بين الذلة والعزة في نفس الوقت، فلا تناقض بين الأمرين، فهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإن قال لي قائل: يا شيخ، وهل العزة هنا مطلوبة فقط على من كفر بالله؟ هنا يجب أن يفسر المفسر وأن يتحدث العالم والشيخ والمفتي والمربي والداعية ليخبر الناس أن العزة درجات، فالعزة على العاصي تختلف عن العزة على الكافر، والعزة على المحارب والشانئ للدين تختلف عن العزة للكافر، وهكذا. أنت بحاجة أن تميز درجات غضبك وثأرك لأجل الله جل وعلا، وأن تدرك أن تأدبك بأدب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤدب هذا القلب وهذه الجوارح فيجعلها منقادة كما أراد الله. ولذلك خذ على سبيل المثال سيدنا عمر بن الخطاب، احنا دائما حافظين عبارة منذ أن كنا صغار يقولها الخطباء على المنابر وفي المدارس، دائما عمر لما يغضب يقول ماذا؟ ها، دعني يا رسول الله أضرب عنقه. صحيح ولا لا؟ دائما اعتدنا أن نراها في موقف من المواقف أن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا رأى خطأ يقول: يا رسول الله دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. قالها عمر في أكثر من موقع وأكثر من مكان، لكن الأماكن كانت تختلف. فتارة يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يقدم على فعل كهذا، وتارة يبارك النبي لعمر غيرته على الحق وغضبه من أجل الدين. ففي قصة حاطب بن أبي بلتعة مثلا، رجل خان المسلمين وأرسل رسالة وكتابا إلى أهله وأسرته في قريش يخبرهم أن النبي سيتحرك بالجيش لملاقاة قريش، وهذه خيانة عظمى، هذه خيانة تستوجب النار، بل تستوجب غضب الله جل وعلا وغضب النبي. لكن في أول الأمر إذا نظرت لها وصل إلى قلبك شعور بالغضب من حاطب رضي الله عنه وأرضاه، فإذا وضح الأمر لك وتبينت الصورة أمامك أن حاطب كان يعلم أن النبي قد سيتحرك بالجيش، وأن وصول الرسالة إلى قريش في مدة زمنية لن تستطيع معها قريش أن تصنع شيئا، وأن العبرة بهذه الرسالة فقط يد كانت لقريش على حاطب، فإن أسرته تعيش بين قريش وهو يخشى على زوجه وأولاده، فكأنها رسالة يخبرهم فيها أنني أعطيكم بعض المعلومات وما تغني تلك المعلومات شيئا. فبمجرد أن تصل الرسالة سيكون الجيش قد تحرك أصلا، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مضى بجنوده أصلا، ولن تغني رسالة حاطب عن قريش شيئا. لذلك حاطب لما استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حاطب ما الذي دفعك أن فعلت ذلك؟ قال والله يا رسول الله إني أحب الله ورسوله. وانظر إلى المقدمة. لذلك كان النبي على حق عندما أوقف عمر وقال لا تسبه يا عمر، لا تفعل يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لعل الله جل وعلا اطلع على قلوب الذين وقفوا في غزوة بدر، ومنهم حاطب بن أبي بلتعة في أول معركة وأول موقعة تفصل بين المسلمين والمشركين، وهي موقعة ما انتقى الله لها إلا الأشاوس والخلص وأصفى الناس قلوبا وأكثر الصحابة قربا، لذلك اصطفاهم الله جل وعلا فغفر لأهل بدر جميعا. وكانت غزوة بدر يا إخواني حتى نتعلم ونتربى كانت بمثابة شهادة حسن سيرة وسلوك، فإذا تكلم أحد الصحابة وإذا جاء يذكره السلف من بعدي كما كان يفعل الذهبي وغيره كانوا يقولون وهذا رجل بدري، أي شهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تلك منقبة يمدح بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان التربية من النبي أن الغضب يجب أن يكون درجات صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يروض عمر غضبه فلا يكون إلا في موقعه. لذلك معنى عزتك على الكافرين تختلف، عزتك على الذين يسبون النبي عن عزتك على الذين يعصون الله في بلدك وهم من المسلمون وهم من المسلمين وهم موحدون لله جل وعلا. فيجب أن تضبط هذا الأمر وأن تنظر إلى قلبك، هل قلبك ينكر المنكر؟ واحد من الشباب أرسل لي رسالة يبكي فيها يقول يا شيخ محمد والله العظيم أصبحت أرى المنكرات فما يتغير قلبي. هل فعلا قلبك ينكر المنكر؟ هل فعلا ترى اليوم الشباب يعصون الله جل وعلا في الشوارع فيتألم قلبك؟ هل تمر بجوار محل أو بائع أو بقال فتسمع صوت المذياع يرتفع منه الغناء فما يتألم قلبك؟ هل ترى الفتاة أو المرأة العاصية في الشارع غير المحجبة التي تضع عطرا وتلفت الرجال إليها وأنت تدرك أن هذا الفعل عند الله جل وعلا كالزنا فيغضب قلبك؟ سفيان الثوري يا إخواني كان يقول والله إني لأمر بالمنكر لا أستطيع إنكاره فأعود إلى بيتي فأبول دما، يتبول دم من الحسرة والألم التي في قلبه. هل في قلبك حسرة وألم على المنكرات في بلادك؟ هل تحزن على غياب السنة في مجتمعك؟ هل تتألم وتتوجع أن ترى أهل الخير يؤذون ويحاصرون ويبعدون وأهل الباطل يفتح لهم المجالات؟ أحد الشباب اتصل بي قبل أسبوع يقول يا شيخ لم أجد إلا وظيفة في فندق يبيع الخمور في منطقة سياحية. فقلت له يا أخي أسألك بالله أنت تتصل علي وتظن أنني سأجيبك وأقول لك يجوز لأنك لن تجد عمل ولا وظيفة؟ يقول شيخ أنا من 2004 وأنا خريج كلية السياحة وفنادق ولا ما أفعل شيئا، لم أفعل شيئا، آكل من عرق والدي وآكل من عرق إخواني وليس معي شيء أقتات به، ودخلت إلى الوظيفة وفشلت وحاولت المشروع الفلاني وفشلت، فليس أمامي إلا أن أعمل في ذلك الفندق. فقلت له والله يا أخي لو بقيت تكلمني حتى يطلع الفجر لن أفتيك أن هذا جائز وأن هذا حلال، فأنت في مكان يعصى الله فيه بالكبائر علنا، والنبي لعن حامل الخمر وساقيها والمحمولة إليه والتي تنقل له، كل هؤلاء ملعونون أي مبعدون من رحمة الله، والذي لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لي بالله عليك أأفتيك الآن لتكون يوم القيامة ملعونا أمام النبي؟ أقول لك افعل واصنع لتأتي يوم القيامة والناس يقدمون إلى رسول الله وأنت تبعد وترد؟ قال لي والله شيخ عندك حق. قلت له إذا استعن بالله عز وجل أكثر من الدعاء من البكاء من السجود لله وسوف يعوضك الله. وتمر 4 أيام ليقول يا شيخ جاءني عرض للسفر إلى الخارج بمرتب ضعف المرتب الذي كنت سأخذه في ذلك الفندق. قلت له إذا صدق ربك ومن يتق الله يجعل له مخرجة. اغضب لحالة الظلم التي تعيشها، اغضب لأنك ترى أبواب الفجور مفتوحة للناس وأبواب الخير وأعمال الصلاح والبر مغلقة موصدة أبوابها أمام الناس. هذا الذي سيجعلك تصل إلى درجة يحبك الله بها. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمتلكون هذه الصفة بوضوح. فترى أبو ذر الغفاري بكاء بكاء في الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وترى أسيد بن الحضير بكاء إذا تلي القرآن، وترى عبد الله بن مسعود ترجمان القرآن بكاء وهو يسمع القرآن من النبي. وفي المعركة عبد الله بن مسعود فوق صدر أبي جهل يحتز رقبته، وفي المعركة أبو ذر عن الميمنة يحمل السيف يقاتل، وفي المعركة ترى فلان وفلان وفلان ممن يبكون. يا جماعة أفينا أحد يجهل خالد بن الوليد؟ ما أحد فينا يجهل، ونحن نعرف أن النبي لقبه بسيف الله المسلول، ونعرف مواقعه ومشاهده وغزواته وقصصه البديعة الرائعة التي نعلمها لأطفالنا وشبابنا فنفخر بها ونشرف. ومع ذلك عند الوفاة كان يبكي، يمسك المصحف يضمه ويبكي، يقول آه شغلني عنك الجهاد، يبكي لأن الجهاد شغله عن القرآن. إن الرقة التي في قلوب الصحابة توازيها عزة في ميادين القتال، عزة في ميادين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عزة في كلمة الحق التي يجب أن تقال ولا يغضب من قولها ولا يحزن على قولها ونصبر على نتائج قولها. فقد نؤذى وقد نبتلى وقد نسجن وقد نقتل، المهم أن تقال تلك الكلمة وألا يوقف اللسان عنها. وإذا كان أهل الكفر يريدون دولا علمانية، فالمعنى دول لا تأمر بالخير ولا تنهى عن الشر، إنما تعيش تلك الدول في صناديق مغلقة، كل أسرة وعائلة تغلق على نفسها تسعى إلى كسب قوتها، وإذا عبدت ربها تعبد ربها بمنأى عن الآخرين، فلا يتواصل المجتمع فيما بينه. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه كان يقول عن سورة العصر، خذوا مني هذه الفائدة يا شباب هذه الليلة، كان يقول والله لو ما أنزل الله على نبيه حجة إلا هذه السورة لكفته. سامع محمود؟ حجة إلا هذه السورة، يا جماعة سورة واحدة لكفتهم، كفت المسلمين. ماذا في هذه السورة؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر، والمعنى تأكيد أن جنس الإنسان كله خسران، فلا يوجد جنس من البشر يمكن أن يفوز ويفلح إلا من استثناهم الله بعدها، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل. انظر عندي درجتين تخص نفسي، الإيمان والعمل الصالح، علشان ما حدش يجي يقول والله يا شيخ إيمان من غير عمل ممكن، ممكن أؤمن من غير صلاة، أؤمن من غير زكاة، أؤمن من غير أمر معروف ونهي عن منكر، أؤمن من غير صدقة، من غير عمرة أو حج. لا، هذه عقيدة الضلال، هذه عقيدة أهل الباطل. أما عقيدتنا فإسلامنا وديننا وعقيدتنا لا ترقى ولا توزن إلا بعمل يتابعها، بعمل يصاحبها. هذا ما يخصك أنت. طيب ما يخص الآخرين؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأنت مطالب أن تتواصل مع الآخرين وأن تتواصى معهم، أنت مطلوب منك أن تعيش إسلام ليس إسلام منغلق، إسلام بعيد، بل الإسلام منفتح على الآخرين، يبين لهم كلمة الحق، يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى السنة، يدعوهم إلى طريق النبي عليه الصلاة والسلام. والتواصي إنما يكون على الحق. طيب فما فائدة التواصي على الصبر؟ إلا إن كان التواصي على الحق ينتج عنه من المشاق والعقبات ما تجعلنا نتواصى على الصبر. تعالوا يا جماعة إلى الحق، طيب سينتج عناد، سينتج صدام، ستأتي أحاديث عالمية، ستحصل مشكلات كبرى، سيتعرض المسلمون في الخارج إلى اضطهاد، إلى إيذاء، إلى ألعاب كما حصل الأسبوع الماضي، لعبة شارلي إبدو هذه التي لا يخفى على أدنى عاقل مدرك لسياسات الغرب أنها لعبة، وأنهم أرادوا أن يضعوا المسلمين في تلك البلدة في خندق، خندق العداء، بعد أن رأوا عدد انتشار الإسلام الهائل. فأصبح الآلاف، الآلاف يا إخواني والله الآلاف في الشهور يدخلون في الإسلام دفعة واحدة. دعونا نبغض هذا الدين لتلك القلوب، دعونا نبتكر طرقا جديدة نظهر فيها للناس عدوانية الإسلام، لذلك نحن بحاجة إلى المرتبة الرابعة وهي التواصي على الصبر، أن يتواصى بعضنا مع بعض. اصبروا يا إخواني هذا طريق الجنة، اصبروا يا جماعة هذا طريق النبي، اصبروا يا إخواني هذا الطريق التي توصلنا إلى مرضات الله، إلى حب الله لنا، هذا هو المعنى المطلوب. فإذا أردت أن تعرف هل يحبك الله فانظر إلى هذه الصفات، هل هي موجودة فيك؟ هل تستطيع أن تنزلها على نفسك، على زوجك، على أسرتك، على المجتمع من حولك؟ مصيبة يا إخواني أن نكون إمعة، كلما جاء حدث من الأحداث العالمية غيرنا فيأخذنا ذات اليمين أو يأخذنا ذات الشمال، وتصبح الأمة كلها الآن على استعداد أن تضع ملصقات إلا رسول الله، وكأن مصيبتنا حصرت في سب النبي. نحن عندنا مصائب أخرى أعظم، نحن عندنا أناس يا إخواني يخرجون من الإسلام يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية في لمح البصر، يدعون إلى الكفر إلى الإلحاد. فليست مشكلتك أن تدافع عن النبي، أنت صحيح مأمور أن تدافع، لكن هناك من الأولويات ما تجعلك تفطن أنها لعبة لصرف المجتمعات المسلمة كلها عن أن تقول كلمة الحق، وأن تصمد أمام الباطل، وأن تقف أمام الظالم، وأن ترفع السلاح في وجه المعتدي، وأن يكون جل استفراغ القوى والجهد أن ندافع عن النبي. خلاص، فيخرج الرجل وكأنه إذا دافع عن رسول الله كأنه قد استفرغ جهده ووسعه، وكأنه قدم للإسلام شيئا وهو في الواقع لم يقدم إلا غضبة كان يغضبها الأطفال الصغار، كان يغضبها الأطفال الصغار. فإن أهل العلم ذكروا، ذكر الذهبي وغيره، أنه في زمن من الأزمنة كان بعض الصبية في العراق يلعبون الكرة، وكان أمام ملعب الكرة أمام بيت أحد النصارى، فكانت الكرة تصطدم ببيته أو تتسور حائط البيت، فأمسك عنهم الكرة وأبى أن يعطيهم ذلك النصراني أو اليهودي تلك الكرة، ثم جعل يسب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه الفتيان يضربونه 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 حتى قتلوه. فقال قاضي المسلمين لا شيء عليهم وليس له دية، إن هذا رجل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تظن أن غضبك لن يكون أقل من غضب هؤلاء الصبية الصغار، لكنك مطالب أن تحوي من الصفات ما تجعلك محبوبا عند الله جل وعلا، وأن تنظر إلى أولويات الأمور. فهناك ما هو مقدم عن أن تدافع عن رسول الله، وهو أن تبين حقيقة التوحيد والدين والعقيدة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. ذكر العلماء أيضا من الصفات التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها أن الإنسان إذا أحبه الله جل وعلا صب عليه البلايا، وإنك تقف أمام كثير من الامتحانات التي يمر بها أهل الإسلام، فأحيانا تمتحن في بيتك أو في زوجك أو في أولادك، أو تمتحن وتبتلى في نفسك فترى من نفسك صدودا عن الطاعة وانسراء وإسراعا في المعصية وإقبالا على سخط الله جل وعلا وبعدا عن طاعته ومرضاته، وأنت في هذه اللحظة بحاجة أن تروض هذه النفس فتأطرها على الحق أطرا، ألم يصل إلى سمعك قول حبيبك صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إذا أحبك الله جل وعلا ابتلاك، ابتلاك في مالك، ابتلاك في جسمك، ابتلاك في أهل بيتك، ابتلاك في سيارتك، ابتلاك في مسكنك الذي تسكن فيه، ابتلاك في من حولك، فترى بعض من حولك يؤذونك أو يقعون في عرضك، وكل هذه الابتلاءات مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أثبت الناس وأصمد الناس وأكثر الناس رسوخا وثباتا على الطريق. ومن أعاجيب الأحاديث التي إذا ما مررت عليها ارتجف قلبك واقشعر بدنك قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني الإنسان اللي بيصيبه الله جل وعلا بالبلايا هذا معناه أن الله يريد له الخير، يريد به الخير، فلا تجزع بل انظر إلى أكثر الناس ابتلاء فاعلم أن هذا يحبه الله جل وعلا، وإلا لما اصطفاه واختاره من بقية الناس ليكون مبتلا في بيته أو ولده أو زوجه أو نفسه. من يرد الله به خيرا يصب منه، فإذا أصاب الله منك ألما أو وجعا أو مرضا أو دينا أو كربا أو هما أو غما فاعلم أنه جل وعلا يحبك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بتلك الفواجع كلها وتلك الأوجاع والآلام كلها، فكان أثبت الناس وأصبر الناس حتى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قل لي بالله عليك، أما تحب أن تغفر ذنوبك؟ أما تحب أن تستر عيوبك؟ أما تحب أن يتجاوز الله جل وعلا عنك؟ يردني بعض الشكاوى من الشباب الذين بدأوا طريق الاستقامة والالتزام، يقولون يا شيخ نؤذى من أصحابنا الذين كنا نأكل ونشرب معهم، كنا نذهب سويا إلى المباراة أو إلى السينما، كنا نخرج إلى بعض النزهة أو الفسح، الآن أصبحوا يقعون فينا، يتهموننا، يصموننا، يسبوننا، يشتموننا. قلت ألم يؤذى النبي قبلكم فصبر؟ ألم يشتم النبي قبلكم فصبر؟ ألم يتهم النبي في عرضه صلى الله عليه وسلم فصبر؟ هو إحنا يا جماعة أحسن من رسول الله؟ هو إحنا يمكن في يوم من الأيام نرتقي درجة فوق درجة النبي؟ لا والله. لذلك كن على حذر وكن على يقين في نفس الوقت أن ابتلاء الله لك إما تكفير لسيئاتك أو رفعة لدرجاتك، وفي كلتا الحالتين ربك يحبك، وإلا لكان الله جل وعلا سيترك لك الأمر ويرخي لك العنان حتى إذا جاءتك لحظات الاحتضار أخذت على حين غرة، فلا تستطيع التوبة ولا الأوبة ولا الرجوع ولا أن تلتمس من ربك سبحانه وتعالى لك المغفرة. احمد الله جل وعلا أن الله يكفر سيئاتك حال حياتك، في وقت صحتك، في وقت أنفاسك التي تتردد في صدرك، إن الله جل وعلا يحبك لهذه الحالة. فانظر وتأمل، هل أنت من هؤلاء؟ هل امتلكت صفة كهذه الصفة؟ هل ابتليت فصبرت؟ هل أوذيت وعانيت وتعبت فكان الجزاء أن حمدت الله جل وعلا على ما مر بك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال إن في الجنة بابا يقال له باب الحمادين، لا يدخل منه إلا الذين يحمدون الله. فلله الحمد أولا وآخرا، لله الحمد على معاناتنا في بلادنا، لله الحمد على معاناتنا من إعلامنا وشاشاتنا، لله الحمد على معاناتنا من أقلام الكاذبين والظالمين التي تقع في أعراضنا، لله الحمد على معاناتنا في أقواتنا وأرزاقنا ووظائفنا وأعمالنا وأولادنا وذرياتنا. احمدوا الله فإن لكم عند الله بابا في الجنة سمي بأسمائكم، فإياكم أن يلج إليه غيركم، وقد منحتم الفرصة وقد أعطيتم فرصة أن تكونوا أنتم أحد الذين يلجون من هذه الأبواب. اسمعوا من الصفات العجيبة الأخرى التي تبين لك أوصاف الذين يحبهم الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من أحببته فأقلل له من الدنيا، اللهم من أحببته فأقلل له من الدنيا. يعني إيه؟ يعني الذين لا يعطيهم الله الدنيا، الذين يضيق الله عليهم في الدنيا، يتمنى أن يوسع له في بيته، في رزقه، في وظيفته، لكنه لا يوفق ولا يعطى الفرصة، هذا لا ييأس ولا يضجر ولا يغضب ولا يقول يا رب أعطيت غيري ولم تعطني، منحت خيري وغيري ولم تمنحني، أكرمت غيري ولم تكرمني، فهذا حقيقته سوء أدب مع الله. بل افرح أن الله قل لك من الدنيا، وأن الله جل وعلا لم يفتح لك أبواب الدنيا، فربما لو فتحت لك الأبواب لفتنت وصددت وابتعدت وأعرضت عن الله جل وعلا. ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، يعني لقمة تسد الجوع، يعني شيء فقط يجعل الإنسان يكمل مسيرته إلى الله. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم زار ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، فأخذت ابنته فاطمة قطعة لحم فوضعتها على النار، ثم وضعتها في خبز فقدمتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسكها النبي ونظر لها ثم قال: والله يا ابنتي، هذا أول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3 أيام. هذا والله يا ابنتي أول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3 أيام. من فينا يمر عليه 3 أيام لا يأكل؟ رسول الله كانت تمر عليه 3 أيام ما يأكل. حدث نفسك بهذه المعاني، انظر هل يحبك الله أم لا. لا تغضب ولا تضجر إن تأخر قوتك أو زادك أو طعامك، فكلنا ذلك الرجل الذي يجد الطعام اليوم ولا يجده غدا، كلنا ذلك الذي يسعى أن يوفق فيرزق بوظيفة أو مال فقد يحرم من ذلك وقد يعطى، وقد يعطى أحيانا ثم يحرم، وقد يحرم ثم يعطى. فالله جل وعلا إنما يصب من خزائن رزقه وجوده وكرمه على قدر ما يرى من عبده. فإذا رأى الله منك شكرا ورضا وحمدا وثناء، لا تسأل عن الخيرات التي تتتابع عليك ولا الهبات التي تنزل عليك. أوقفني أحد الشباب في 37 من عمري، متزوج عنده أولاد، يقول: يا شيخ محمد، والله العظيم أنا أظن أنني أفقر الناس، فليس عندي وظيفة ثابتة، والمال الذي يأتي على قدر ما أنفقه بالطعام والشراب، وأحيانا والله أصبحنا نأكل المعلبات فقط، ولا يدخل بيت اللحم أو السمك أو الدجاج إلا كل فترة وفترة. قلت له: سأسألك يا أخي سؤالا، زوجتك مرضت قبل ذلك؟ قال لي: طيب منذ متى وأنت متزوج؟ قال: منذ 10 سنوات. قلت: لم تعمل زوجتك ولا أي عملية خلال 10 سنوات؟ قال: لا. قلت: أحد أبنائك مرض فبقيت به في المستشفى قبل ذلك؟ قال: لا. قلت: ولا ولد من أولادك أصيب بمرض أو بداء؟ قال: لا أبدا. قلت: إذن أنت لم تصب في بيتك قط؟ قال: فعلا. وقلت له: تجزع وتغضب من الله أنك أصبت في مالك؟ فالله جل وعلا صب عليك النعم في زوجتك وأولادك. آه لو رأيت ذلك الأب يحمل طفله الرضيع يمشي به من مستشفى إلى مستشفى، ومن مكان إلى مكان، ومن حضانة إلى حضانة، ويقف على أبواب المساجد ويطلب من الأقارب: يا جماعة ساعدوني، ابني يكاد يموت. آه لو رأيت رجلا يبكي ويتوجع على زوجته، لا تخرج من عملية إلا وتدخل في عملية، ولا تقوم من على سرير إلا وتنتقل إلى سرير. احمد الله جل وعلا، فإن هذه رضا، فإن هذا الرضا عن الله جل وعلا من أسباب حب الله لك. وإن الله جل وعلا لا يبغض ذلك العبد الذي يشكوه إلى خلقه. فليس من الأدب أن تشكو الله جل وعلا إلى المخلوقين وأن تقول: ربي لم يكرمني، ربي لم يعطيني، ربي لم يمنحني. احمد الله جل وعلا على ما عندك، واعلم أن إقلال الدنيا لك من علامات محبة الله سبحانه وتعالى لك. والله جل وعلا يحب المتقين، والله يحب المحسنين، والله يحب العبد التقي النقي الخفي. قف على نصوص محبة الله وانظر في نفسك ماذا عندك من الصفات. عندك تقوى، عندك نقاء، صدرك سليم لإخوانك، عندك صفاء، عندك خفاء، بتختفي من أعين الناس حتى تعبد الله جل وعلا دون أن يراك أحد. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. ليس المقصود أن تظهر تقواك، ولا أن يعرف الناس خشيتك، ولا أن يرى الناس دموعك، ولا أن يرى الناس مسارعتك إلى الصف الأول، ولا إقبالك إلى الجمعة مبكرا، فتلك عبادات يتساوى فيها كل الناس، كل الناس يشتركون معك في ذلك، كل الناس يأتون إلى المساجد، كل الناس يقفون في التراويح فتدمع عيونهم لتلاوة إمام خاشع، كل الناس يرون قصة أو مشهدا أو يحضرون خطبة أو ندوة فتدمع عيونهم. لكن الله جل وعلا يحب منك عبادات الخفاء. الله جل وعلا يحب منك ركعات الليل التي تغلق فيها الباب على نفسك، فزوجتك نفسها تجهل ذلك. الله جل وعلا يحب منك أن تذكره خاليا بعيد عن الناس، وأنت في سيارتك أو أنت فوق مركبتك أو أنت في طيارتك أو أنت في مصنعك أو في وظيفتك تعمل ودموعك تنزل على وجنتيك ولا أحد يشعر بك. الله جل وعلا يحبك إذا ذكرته خاليا فتفيض الدموع منك. الله يحب منك أن تخفي عملا يكون له وحده لا يعرفه أحد من الناس. هل أنت من هؤلاء؟ هل تستطيع أن تسارع في هذه العبادات حتى يحبك الله؟ ارفق بنا يا شيخ، ارفق بنا يا شيخ، فنحن محملون بالأوجاع، مثقلون بالآلام، مرت بنا سنون أتعبتنا فيها السياسة، أرهقتنا فيها الإعلام والشاشات والقنوات، أتعبنا فيها القيل والقال. قل لي بالله عليك، أهذا سينفعك عند الله؟ إذا جئته تلاقيه ولا تملك صفة من صفات محبته لك، قل لي بالله عليك، أهذا سيكون في رصيدك إذا وقفت بين يدي الله ولست تحمل صفة، صفة واحدة يحبك الله بها؟ يا إخواني، مشكلتنا أننا أحيانا نسارع إلى رأس الهرم قبل أن نبدأ من قاعدته، فإن أصول الإسلام إنما بنيت على إقامة الفرائض والدين والأحكام. وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، يقول عبد الله بن مسعود: كنت أعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه من تحرك لحيته. انظر إلى شدة متابعة الصحابة، كانوا يعرفون متى يقرأ النبي، متى يقف النبي. وكان ابن عمر يقول: إني لأقف في المكان التي وقف فيها رسول الله، وأستظل بالشجرة التي استظل بها رسول الله، وأقضي حاجتي في المكان الذي قضى فيه رسول الله. وكان حذيفة إذا خرج النبي إلى قضاء الحاجة تبعه، فيقول النبي: ابتعد يا حذيفة، فيرجع حذيفة فيروي للصحابة كيف صنع رسول الله تأدبا، حتى يتعلم الناس كيف يمكن للمسلم أن يقضي حاجته. وإن أمنا أم ميمونة كانت تغتسل مع رسول الله في بيته، فتروي للنساء كيف اغتسل رسول الله، ليتعلم الناس ولتدرك النساء آداب الطهارة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا ما وقفت على كل صحابي وعلى كل صاحب سنة وجدته كان دقيقا في تقليد رسول الله، وهذا هو الذي سيحبك الله به. أختم بهذه الصفة. قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله العظيم يا إخواني، إن من أسباب محبة الله لنا اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإننا إذا حاولنا أن ننأى بأنفسنا عن السنة ونبتعد عن السنة، فإننا سنخسر محبة الله لنا. ووالله يا إخواني، إننا لنفرح بمحبة المخلوقين، محبة المسؤولين، محبة كبار الناس، محبة العلماء، محبة المشاهير، فكيف بنا أن نزهد في محبة الله عز وجل؟ كيف تزهد في محبة الله لك وقد أعطيت سندات هذه المحبة وأصول هذه المحبة وصكوك هذه المحبة؟ احرص أن تمتلك تلك السندات وأن تحافظ على تلك الصكوك، فهي والله أعظم من صكوك العقارات التي تبذل وسندات الملكية التي تعطى ورؤوس الأموال والأسهم المالية التي تبذل في البنوك. فإن الله إذا أحبك لا تسأل بعدها عن الخير ولا عن الجود والكرم الذي سيصب عليك من الله جل وعلا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمنحنا محبتك. اللهم امنحنا محبتك. اللهم إن محبتك أشهى إلى قلوبنا من الماء البارد على الظمأ. اللهم إن محبتك أحب إلى قلوبنا من زوجاتنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا. اللهم اكتبنا عندك في الملأ الأعلى ممن رضيت عنهم. اللهم اكتبنا عندك في الملأ الأعلى ممن أحببتهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كافئ أهل هذا المسجد أكثر وأعظم وأجزل ما تكافئ به أهل دعوة عن أقوامهم. اللهم بارك في إمامه والقائمين عليه، بارك في شيخنا شعبان، بارك في شيخنا عبد الرحمن، بارك في هؤلاء العلماء الذين يصعدون هذا المنبر. اجعل هذا المسجد يا حي يا قيوم حرزا للمسلمين، اجعله درعا ترتفع عليه رايات الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.